أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارعوا تعني المبالغة في السرعة، ليس فقط أسرعوا وبادروا، وإنما تسابقوا في هذه السرعة وهذه المبادرة. لذا ورد التعبير في آية أخرى مشابهة بتعبير سابقوا، قوله تعالى في سورة الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. فإذا سارعوا ليس فقط أسرعوا، وإنما تسابقوا في هذه السرعة واشتدوا في هذه السرعة. ولا يخفى طبعا ما في التعبير بالمسابقة من التحفيز وإثارة الهمة. إنسان لما يكون في منافسة شريفة خصوصا وإن جائزتها عظيمة هي المغفرة وجنة عرضها السماوات والأرض، فالمسابقة إذن تفجر الطاقات وتحفز الهمم. هذا ليس فقط أسرعوا، وإنما سارعوا أي تسابقوا في هذه السرعة. وهذه السرعة والتسابق لابد أن الإنسان يتصف به ما دام في هذه الدنيا، يعني يجب أن تكون هذه حالة مستمرة عنده، لا تختص في زمان من الأزمنة ولا مكان من الأمكنة، وإنما ما دام في هذه الدنيا عليه أن يسابق وعليه أن يسارع، لأن الدنيا مزرعة الآخرة، وكل لحظة من لحظات هذه الدنيا يمكن أن يكتسب بها درجة في الجنة. فإذا لا يختص بزمان دون زمان هذه المسابقة، وأي تواني عن هذه المسارعة وأي تقصير وأي كسل يعني إضاعة فرصة من الفرص. فإذا تكررت إذن إضاعة فرص عديدة. والحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إضاعة الفرصة غصة، بالتأكيد، لأنها تورث حسرة، تورث ندامة، تورث شعورا بالغبن يوم التغابن يوم القيامة، لأن فيه شعور بالغبن لدى الجميع أنهم لم يستثمروا كل الفرص التي أتيحت لهم. حتى المؤمنين استثمروا فرصا صحيح، لكن كان يمكن لهم أن يستثمروا فرصا أخرى لم يستثمروا. فإذا وسارعوا أو سابقوا في الآية الأخرى، هذه إذا ما دمنا في هذه الدنيا فهي حالة مطلوبة. وعدم المبادرة وعدم الإسراع إلى المغفرة، وسارعوا محل كلامنا وسارعوا إلى مغفرة، فعدم المبادرة وعدم المسارعة إلى المغفرة يعني تراكم آثار الذنوب التي توجب بالنهاية إلى أن يصدأ القلب ويغطيه الرين ويسود نعوذ بالله، ويصبح بعد عصيا عن الهداية وغير قابل لتلقي النفحات الإلهية. في الحديث الشريف: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه. سهل، ممكن يمسحها، يزيل مثل ما صبورة بكذا يمسحها. فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه منه وعاد إلى النقاء الذي كان عليه. وإن ازداد زادت، نعوذ بالله، إذا ازداد في هذه الذنوب من دون أن يمسحها، من دون أن يسقل قلبه ويهذب نفسه منه، تزداد نكتة سوداء نكتة سوداء نكتة سوداء إلى أن يطبع على قلبه. الإمام يقول: فذلك الران، في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم. ران الرين الصدى، صدأت قلوبهم بما، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الذي كانوا يكسبونه من الذنوب والمعاصي، قد يلم الإنسان بذنب أو معصية بغفلة منه بقصور بتقصير، لكن عليه كما نصحت الآية ووجهت وحثت وأمرت: وسارعوا إلى مغفرة، بادروا حتى تزيل آثار هذا الذنب. أما التواني وعدم المسارعة هذا يعني تراكم هذه الآثار، وبالتالي يحصل هذا الرين كالحديد الذي يصل حالة من الصدأ بحيث لا ينفع معه أي جلاء. القلوب هكذا كما في بعض الأحاديث. هذا إذن جانب في التأخير وعدم المسارعة، والجانب الآخر أيضا في التأخير وعدم المبالاة بالاستغفار أنه نعوذ بالله قد يوجب رفع الستر، رفع الغطاء. الله تعالى من أسمائه الحسنى ستار العيوب، يستر على الذنوب، يستر على العيوب، يحميه من الفضيحة، يحمي الإنسان العاصي من الفضيحة. لكن هذا إذا استمر وتوالى فعل المعاصي منه، بالنتيجة الله تعالى يأمر الملائكة كما في بعض الأحاديث الشريفة بأن ترفع عنه الغطاء. خلاص أعطيناه فرصة طويلة كافية لكي يرجع ويعود، فهذه مشكلة أخرى أيضا يقع فيها الذي لا يبادر إلى التوبة وإلى الاستغفار، بأنه قد يرفع عنه هذا الستر، هذا الحجاب. وإلا لو لا هذا الستر من الله تعالى لكان كل ذنب وكل معصية يقع فيه الإنسان تفضحه أمام الآخرين. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، الله تعالى بفضله وكرمه يستر القبيح ويظهر الجميل بالعكس من ذلك. فإذا رفع الله عنه هذا الستر من الفضيحة فإنه سيتحول إلى قاذورة، إلى مجمع من الذنوب والمعاصي، وحينئذ يفتضح أمره بين الناس. وأعتقد هذه حالة يمكن ملموسة، يوجد بعض الناس المكبين على المعاصي نعوذ بالله، والذين لا يستحون ولا يتورعون، شوفوا يصبح فتقاذورة معنوية طبعا تتقزز منه الناس وتنفر منه. هذا معناه إذا رفع عنه غطاء الستر على الفضيحة. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: تعطروا بالاستغفار لا تفضحكم روائح الذنوب نعوذ بالله. الآن يأتي السؤال، الآية تقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. إذن المغفرة هي من ربكم، يعني من فعل ربكم. فلما تقول الآية وسارعوا إلى مغفرة، المغفرة وليس من فعلي أنا العبد حتى أسارع إليها، المغفرة من فعل ربي، من ربكم. فما معنى إذن أن أؤمر بالمسارعة وسارعوا؟ جوابه يعني وسارعوا إلى أسباب المغفرة. المغفرة من فعل الله تعالى، هو الغفار والغفور وغافر الذنب وقابل التوبة، هي أسماؤه الحسنى. فصح هذه من أفعال الله تعالى، لكن وسارعوا إلى مغفرة أي وسارعوا إلى أسباب هذه المغفرة، كما في الحديث الشريف: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها. النفحات من الله تعالى، فضل من الله يؤتيه من يشاء. إذن ما معنى تعرضي لها؟ هو أنا أعرفها حتى أتعرض لها؟ ما تعرضوا لأسبابها، تعرضوا لموجباتها. إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا. ممكن تصيبكم مثل هذه النفحة، الله تعالى أخفى رضاه في طاعته. في أي طاعة تحرز رضا الله تعالى؟ لا نعلم، أخفى، تندفع إلى كل الطاعات الممكنة. فإذن وسارعوا إلى مغفرة أي وسارعوا إلى أسباب هذه المغفرة، موجبات هذه المغفرة، لأن غفران الذنوب ليس من فعلكم، هذه من فعل الله تعالى. أيضا نلتفت إلى أن المغفرة لها حالات لابد أن نطلبها جميعا، لا يقتصر طلب المغفرة على ما مضى من الذنوب والمعاصي، لابد أن نطلب المغفرة أيضا لما يأتي من الذنوب والمعاصي. هذا لا يعني تسليم بالحصول، لا، المغفرة لما يأتي بأن يعصمني الله تعالى منه، أصلا يزيل موضوعها ويحميني ويحرسني من السقوط فيها. فإذن المغفرة ليكن لما نطلب المغفرة من الله تعالى لا يكون في بالنا فقط طلبة المغفرة لما مضى من الذنوب، لا، وإنما لما تأخر. كيف تطلب المغفرة لما تأخر؟ بأن يعصمك منه، أو يسجلني من الذين كتبت لهم المغفرة مطلقا، يعني حتى لو لا سمح الله سقطت في المعصية مستقبلا فأكون ممن صادر قرار مسبق بغفران ذنوبه. فإذا للمغفرة حالات لابد أن نطلبها جميعا، حالة ما قبل الآن أكيد هاي بعد واضح شمولها بطلب المغفرة، وما يأتي بأن يعصمك الله من الوقوع والسقوط فيها. وإذا سقط الإنسان فيطلب من الله تعالى أن يشمله بعفو شامل مطلق حتى لما يأتي من الذنوب والمعاصي. وكذلك أيضا للمغفرة ليس فقط حالات، للمغفرة أيضا مراتب، يعني مراتب، يعني مرتبة من المغفرة للذنوب والمعاصي بالمعنى المتعارف التي فيها مخالفة للشريعة وفيها معصية بالمعنى المعروف. لكن المغفرة ليكن في ذهننا لما نطلبها تكون أوسع من ذلك في كل مراتبها، تشمل ما هو أدق من ذلك، تشمل أن أطلب المغفرة حتى من ترك المستحبات. في فترة ما لم تكن ملتزما بالمستحب الفلاني والآن التزمت، تطلب الله المغفرة من تركك لهذا المستحب حتى يبدل الله سيئاتك بهذا المعنى، بهذا المعنى وهو ترك المستحبات أو فعل المكروهات. فعل المكروهات ليس من المعاصي بالمعنى المتعارف، لكن هو بمرتبة ما يطلب الإنسان المغفرة منه لأن كان عليه ألا يفعلها. وربما أيضا ترك الأولى، كان الأولى به، قد تكون هناك خيار بين طاعتين أمامه، وطاعة أولى من طاعة، فهو ترك الطاعة الأولى وفعل الطاعة التي ليست بأولى. هذه يمكن مثلا افترض يوجد اليوم صوم مندوب مستحب لكنه تزاحم مع قضاء حاجة مؤمن ورد لهفته وكربته، وعند الله تعالى قضاء حاجة المؤمن أولى من صوم المستحب. هو ترك قضاء حاجة أخيه المؤمن وتوجه إلى صوم المندوب، فعل طاعة لكن ترك الأولى. هذا ترك الأولى أيضا مرتبة من مراتب التي يمكن الإنسان أن يطلب المغفرة منها. من المراتب الأخرى أيضا عروض خاطر المعصية، هو لم يفعلها لكن عرض عليه خاطر المعصية فيستغفر منه. فإذن أيضا لنوسع مداركنا في طلب المغفرة، لا يكون، لا نكون مقتصرين في طلب المغفرة على غفران الذنوب والمعاصي بالمعنى المتعارف، هذا صحيح، لكن لنكون أكثر همتنا عالية وأكثر حسن ظن بالله تعالى، وكرمه واسع وفضله عميم، لماذا نقتصر على مرتبة من مراتب المغفرة؟ لماذا لا نتوسع في الأكثر من ذلك؟ وقد يكون طلب المغفرة كما عند المعصومين لا لهذا ولا لذاك مما ذكرنا، لا، المعصومون سلام الله عليهم طلب المغفرة منهم في الأدعية الكثيرة، هل من واحدة من هذه التي ذكرناها؟ لا، هم معصومون من المعاصي ومن ترك الأولى ومن وحتى من عروض خاطر المعصية عليهم. فإذا مما استغفارهم توجد إذن مرتبة بعد أعلى من ذلك أيضا للاستغفار ولطلب المغفرة من الله تعالى، وهي لطلب الرفعة عند الله تعالى، زيادة في الدرجة، كلما يستغفرون الله تعالى زيادة في درجاته. أو الاستغفار من القصور الذاتي، أي أن حق الربوبية عليهم كعبيد المعصومين سلام الله عليه كعبيد لله تعالى هو أكثر من هذا، لكنهم قاصرون بحسب طبيعتهم البشرية، قاصرون عن أداء حقوق الربوبية ووظائف العبودية لله تعالى، فيستغفرون لذلك. أو يستغفرون للانشغالات التي تقتضيها وجودهم في هذا المجتمع وأدائهم لواجباتهم. بالنتيجة هم بشر مسؤولون عن عائلة وعن مجتمع وعن عمل اجتماعي وغيره، هذا يعتبرونه بمعنى من المعاني موجبا للاستغفار. وهذا يمكن أيضا بحثنا فيه خطاب مستقل في تفسير قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي ذنب هذا الذي تقدم وتأخر؟ لابد أن نفهم إذن بمعنى من المعاني التي ذكرناها. في الحديث في الكافي عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوب إلى الله عز وجل في كل يوم 70 مرة. رسول الله يستغفر يوميا 70 مرة. فقلت أكان يقول أستغفر الله وأتوب إليه؟ قال لا، ولكن كان يقول أتوب إلى الله. بين أستغفر الله وأتوب إليه فرق أكيد، إن شاء الله لا تحد فرصة لبيانه أكثر من فرق، يعني نميز بين أستغفر الله وأتوب إليه. إذن هذا أيضا يجب أن نلتفت إليه في الآية وسارعوا إلى مغفرة بكل مراتبها، كما قبلها قلنا بكل حالاتها كذلك بكل مراتبها أيضا. اجعلوا نصب أعينكم عند الاستغفار، هذا المعنى، أو هكذا أرادت الآية. الآية والقرآن الكريم يخاطب الناس بجميع مستوياته، يخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله بمستوى، ويخاطب أمير المؤمنين بمستوى، ويخاطب الناس أيضا بمستوياته. والقرآن الكريم أيضا تضمن هذه آية من الآيات التي افتتحنا بها حديثنا وسارعوا إلى مغفرة، وإلا القرآن الكريم حافل بالآيات التي تحث على الاستغفار بطرق عديدة، بالدعوة إليه، بذكر آثاره وبركاته المادية والمعنوية. يمكن أن يكون مجلد كامل في هذا المجال، تذكر آثار أيضا من استجلاب نعم، دفع نقم في الحياة الدنيا في الآخرة، منها قوله تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه جزاؤكم ماذا، أو بعض جزاء الاستغفار، يمتعكم متاعا حسنا، تنعمون بحياة سعيدة حسنة في الدنيا وفي الآخرة، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وفي آية أخرى قال تعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، الجواب ما هو الجزاء هذا الأمر؟ قال يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وهكذا في آيات أخرى يمددكم بأموال وبنين. فإذن هذه كلها من بركات الاستغفار. فالله تعالى لما يدعون يقول وسارعوا إلى مغفرة حتى تفوزوا بهذه الأرباح وبهذه المغانم وتدفعوا عنكم هذه البلايا. في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله قال من كثرت همومه فعليه بالاستغفار. إذن كم مطلب عندنا من مطالبنا؟ نريد رزقا، نريد حياة سعيدة، نريد دفع الهموم، نريد إنجابا وذرية، ولا نعرف الحل أين. هذا هو الحل، يعطيها الله تعالى في القرآن، والمعصومون يعطوها في الأحاديث الشريفة. من كثرت همومه فعليه بالاستغفار. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال ادفعوا أبواب البلاء بالاستغفار. فالاستغفار إذن سبب لزيادة الرزق، سبب للحياة الهنيئة، سبب للذرية وكثرة النسل، سبب لإزالة الهموم، سبب لدفع البلاء. لذلك لو لاحظنا الآية الشريفة قرنت قوله تعالى الآن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، عرضها يقرن بين الاستغفار والجنة، لأن الاستغفار طريق يؤدي إلى الجنة وينيلك الجنة ويزيل العوائق عن الوصول إلى الجنة والفوز بها. الجنة لا يدخلها إلا من كان نقيا طاهرا، حتى يسعد في الجنة وحتى تزال عنه المنغصات. فإذا لابد من الاستغفار حتى تزال هذه الأدران وتزال هذه القذارات ويدخل الجنة نقيا خالصا فيتنعم بها. فإذا في آية سورة الحديد وسابقوا إلى مغفرة، وفي الآية التي نحن فيها وسارعوا تقرن، وهكذا في آية أخرى تقرن بين الاستغفار وبين الجنة، لأن الاستغفار طريق للجنة ومزيل للعوائق والمنغصات عن التنعم في الجنان، مطهر له، والاستغفار مطهر له حتى يدخل الجنة نقيا طاهرا. من النعم التي يذكرها الله تعالى على أهل الجنة ماذا؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل. هذا من أهم النعم، إذا الغل موجود في صدور ماذا ينغص عليهم حياتهم، كما في الحياة الدنيا مجرد ناس قد يكونون مرفهين ماديا، بيت واسع ومرفه ويمتلك كل شيء والمال عنده والجاه عنده وكل شيء، لكنه ليس سعيدا، منغص حياته، يوجد منغصات. فلا بد إذن لكي يتنعم بالجنة تزال هذه المنغصات. ونزعنا ما في صدورهم من غل. أطلب إذن أن ينزع الله تعالى ذلك منك بماذا؟ بالاستغفار. وأيضا مما يلفت النظر في هذه الآية التي نحن بصددها وسارعوا إلى مغفرة، وهي الآية 133 من سورة آل عمران، أنها جاءت ضمن سياق الحديث عن معركة أحد وملابساتها والنصر الذي تحقق للمسلمين أولا ثم هزيمتهم في المعركة، فتشعر وكأنها خارج عن السياق. السياق سياق معركة ونصر وهزيمة وأسباب النصر وأسباب الهزيمة إلى آخره، وإذا تأتي ضمنها وسارعوا إلى مغفرة. هذا دأب القرآن، هذا ليس فقط في هذه الآية وفي هذا السياق، دأب القرآن هذا يريد يقول أن العقيدة وأن الارتباط بالله تعالى هو محور كل أفعالكم، لا قيمة لأفعالكم إلا بمقدار ارتباطها بالله تعالى. حتى وأنتم تخوضون معركة وتنتصرون وتهزمون وتقتلون وتقتلون، إنما قيمة عملكم هذا بمقدار ارتباطه بالله تعالى وإلا لا قيمة له. فميدانكم الأول قبل أي ميدان؟ قبل الميدان العسكري والقتال، قبل الميدان السياسي، قبل الميدان الاقتصادي والعمل بالسوق والتجارة وغيرها، قبل الميدان الاجتماعي، قبل أي ميدان؟ الميدان الأول أنفسكم. هذبوا أنفسكم، اضبطوا غرائزكم، أهواءكم، شهواتكم، ارتبطوا بالله تعالى، أخلصوا لله تعالى، حينئذ النتائج التي تتحقق في الميدان الآخر، ميدان الخارج غير ميدان النفس، حينئذ تكون فرع هذه النتيجة، نتيجة هذه المسارعة والمسابقة داخل النفس. فإذن الآية ليست غريبة عن السياق، بالعكس هي روح السياق وهي جوهر السياق. نتحدث عن معركة وقتل وقتال، لكن لا تغفلوا أن كل هذا الذي يصدر منكم لا قيمة له إلا حينما يكون لله تعالى ولإعلاء كلمة الله تعالى. أيضا النقطة الأخرى التي نلتفت إليها ونحن نحاول أن نتعرف على هذه الآية الكريمة، أن الاستغفار الذي والمغفرة التي تدعو إليها الآية وسارعوا إلى مغفرتهم، هو لا يكفي فيه تحريك اللسان والعد بالمسبحة استغفر الله ربي وأتوب إليه استغفر الله ربي وأتوب، هذا مرحلة جيدة ومشكور عليها وتؤجر عليها إن شاء الله تعالى، لكنها وحدها ليست كافية، لابد من أن نحقق حقيقة الاستغفار. هذا الذي يلفت نظرنا إليه أمير المؤمنين عليه السلام لما سمع قائلا بحضرته في نهج البلاغة موجود، سمع قائلا بحضرته استغفر الله فالإمام عليه السلام قال له: أتدري ما الاستغفار؟ هو الاستغفار لقلقة لسان فقط؟ لا، عليك أن تبحث عن حقيقة الاستغفار لكي تنال الجزاء المرجو. أنت تريد كل هذا الجزاء الذي ذكرنا شيئا منه الآن في حديثنا، تريد استغفارا بكل هذه المراتب، وتريد أن تنال كل هذه الآثار والبركات للاستغفار. إذن عليك أن تحقق حقيقة الاستغفار، وبمقدار ما تحقق 100% أكو، لكن إذا تحقق 90% من هذه الحقيقة تنال 90% من البركة. وفضل الله يؤتيه من يشاء، نحن نتحدث عن مستوى الاستحقاق، أما الله تعالى ماذا يريد أن يعطي بفضله هذا لا حدود له. فتحقق 60% من حقيقة الاستغفار تنال 60% من الآثار والبركات. فالإمام عليه السلام أمير المؤمنين في نهج البلاغة يبين لنا حقيقة الاستغفار، قال: أتدري ما الاستغفار؟ إن الاستغفار درجة العليين، وهو اسم واقع على 6 معان لكي تبلغ حقيقة الاستغفار. أولها الندم على ما مضى، عندك هذا؟ والثاني العزم على ترك العود إليه أبدا، عندك هذه العزيمة وهذا القرار الحازم؟ والثالث أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله عز وجل أملس ليس عليك تبعا، وإلا هذا تناقض، وهذا الله تعالى قد يعتبره نفاقا. أنت تفر بمسبحتك وتقول استغفر الله تعالى وأتوب إليه، والناس كلها القسم منها على كل، وتورط بظلمها وبخيانتها وبأخذ حقوقها، أي استغفار هذا؟ وكيف تتوقع أن الله تعالى يقبل مثل هذا الاستغفار؟ الثالث إذن ذكرنا. الرابع أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقها، أي فريضة؟ صلاة تقضيها، صوم تقضيها، تقصير بحق والديك فتبر والديك، قطع للرحم فتوصل رحمك، تقصير في حقوق إخوانك. الفرائض كثيرة، لا نقتصر على فقط الصلاة المفروضة 5 وصوم رمضان، لا لا، الفرائض التي فرضها الله تعالى كثيرة. الخامس من 6 معاني التي هي حقيقة الاستغفار أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى تلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد. وهذا الله تعالى كفانا ما أنت على كل، اكتفى منا بأن نقوم بهذه الطاعات وهذه العبادات التي فيها مجهود بدني، أكيد الصلاة فيها مجهود بدني، والصوم فيه مجهود بدني، والحج فيه مجهود بدني، وكذلك المجهودات الأخرى. السادس أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية، هكذا عليك، تلذذت بالمعاصي كثيرا، أذقه ألم الطاعة. ألم الطاعة بلحاظ النفس، يعني الأمارة بالسوء والميالة إلى الهوى واللعب والراحة، وإلا هي الطاعة أكيد أنس لمن يأنس بها. الإمام عليه السلام يقول: فعند ذلك تقول أستغفر الله. حقق هذه المعاني 6. الآن نبين ما أشرنا إليه سابقا، وهو لما قلنا وسارعوا إلى مغفرة، أي إلى أسباب هذه المغفرة، وإلا المغفرة من فعل الله تعالى. ما معنى أسارع إليها؟ أي أسارع لأسبابها. ما هي هذه الأسباب؟ كثيرة، نشير باختصار إلى بعضها حتى لا نخرج عن حدود الحديث في هذا. أولا الدعاء وطلب المغفرة، وهذا خول أدعية مليئة بطلب المغفرة، الأدعية الموجودة في كتب السنن والمستحبات مليئة بطلب المغفرة، بل توجد أدعية خاصة بطلب المغفرة والتوبة والاستغفار كما في الصحيفة السجادية. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال خير الدعاء الاستغفار، وعنه صلى الله عليه وآله خير العبادة الاستغفار، وعنه صلى الله عليه وآله الاستغفار في الصحيفة يتلألأ نورا في صحيفة الأعمال، وعنه صلى الله عليه وآله من أحب أن تسره صحيفته عندما يطلع عليها يكشف عن السرائر فليكثر فيها من الاستغفار. إذن السبب الأول الدعاء، طلب المغفرة، والأدعية مليئة لهذا الطلب. السبب الثاني لنيل المغفرة الاستزادة من الطاعات والحسنات عموما. قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فتريدون أن تستغفروا وتذهبوا سيئاتكم، أكثروا من الطاعة، إن الحسنات يذهبن السيئات، خصوصا أداء الصلاة الحسنات. إذن هذا كلام عام، إن الحسنات هما أكثر الحسنات وما أكثر الطاعات الموجودة بفضل الله تعالى. لكن نذكر خصوصا أداء الصلوات المفروضة في أوقاتها، هذه كفارة للذنوب. في الحديث الشريف لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقي من درنه، يوميا يغسل خمس مرات يبقى من درنه المادي الذي على جسده؟ قالوا الأصحاب لا يبقى من درنه، لا يبقي من درنه شيئا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا. الصلوات الخمس في أوقاتها إذن هاي من خير الكفارات. وإلا قلنا عموم الطاعات هي أن الحسنات يذهبن السيئات، لكن نشير إلى بعض الطاعات المخصوصة. وإلا الآية كما سمعنا عامة أن الحسنات يذهبن السيئات، لكن نشير إلى بعض الطاعات المخصوصة قلنا كالصلوات في أوقاتها. من الطاعات المخصوصة الصدقة، في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن الصدقة لتطفئ غضب الرب، وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال الصدقة جنة من النار. ومن الطاعات أيضا المخصوصة قلنا وإلا كل الطاعات كفارة صلاة الليل، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن العبد إذا تخلى واختلى وانفرد بسيده في جوف الليل المظلم وناجاه أثبت الله النور في قلبه، ثم يقول جل جلاله لملائكته يا ملائكتي انظروا إلى عبدي فقد تخلى بي في جوف الليل المظلم والبطالون لاهون والغافلون نيام. محل الشاهد من الحديث بقيته اشهدوا أني قد غفرت له. فمن الطاعات إذن المخصوصة الموجبة للمغفرة هي صلاة الليل. رابعا أيضا الصوم من الأمور الموجبة للمغفرة الصوم، خصوصا شهر رمضان، ونحن أعددنا هذه الكلمة للوصول إلى هذه النتيجة في استقبال شهر رمضان. نحن في آخر جمعة من شعبان، فإذا نحن نستقبل شهر رمضان، فهذه الكلمة إذن لاستقبال شهر رمضان. ومن أعظم الأسباب الموجبة للمغفرة الصوم عموما وخصوص شهر رمضان. هو شهر رمضان معروف شهر المغفرة وشهر التوبة وشهر العتق من النار، هو هذه خصائص شهر رمضان هذه. وفي خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر جمعة من شعبان مثل هذه الجمعة، الخطبة التي رواها الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله أجمعين، قال فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. تصور سعة المغفرة في هذا الشهر بحيث لا يحرم منها أحد، بقى إذا واحد هذا كلش متأصل الشقاوة فيه ويحرم من هذا فشيء عجيب، يعني هذا فشيء نادر. الحديث كأنه فيه استغراب أنه يمكن أن يوجد شخص يحرم من المغفرة في هذا الشهر العظيم، هذا إلا إذا عجن من الشقاوة يعني ومتأصل فيه الشقاوة. فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. وفي نفس الخطبة أيضا قال صلى الله عليه وآله: أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم، ففكوها باستغفاركم، وظهوركم ثقيلة من أوزاركم، فخففوا عنها بطول سجودكم. إذن من الأسباب العظيمة التي بين أيدينا للاستغفار ومحو الذنوب والتوبة والعودة إلى الله تبارك وتعالى هو الصوم. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: شهر رمضان شهر فرض الله عليكم صيامه، فمن صامه، نسأل الله التوفيق لصيامه إن شاء الله وقيامه، هذا لطف من الله وفضل منه، فمن صامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لاحظ كيف شهر رمضان وصوم رمضان سبب عظيم للمغفرة. في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال: إن لله تعالى ملائكة موكلين بالصائمين يستغفرون لهم في كل يوم من شهر رمضان إلى آخره، وينادون الصائمين كل ليلة عند إفطارهم: أبشروا عباد الله، فقد جعتم قليلا وستشبعون كثيرا، بوركتم وبورك فيكم، حتى إذا كان آخر ليلة من شهر رمضان نادى: أبشروا عباد الله، غفر الله لكم ذنوبكم وقبل توبتكم، فانظروا كيف تكونون فيما تستأنفون في الأيام المقبلة. وفي كتاب الإقبال عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له إلى قابل، عليه أن ينتظر شهر رمضان الآتي إلا أن يشهد عرفة. هذا أيضا الوقوف بعرفة له شيء خاص، هذا إذن في شهر رمضان وصومه الواجب. أما الصوم المستحب فأيضا ورد فيه أنه كفارة للذنوب وموجب للمغفرة، خصوصا في شهر رجب، في شهر شعبان ما زالت منه بقية يمكن أن ندرك منه من صيام شعبان شيئا. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام يوما تطوعا ابتغاء ثواب الله وجبت له المغفرة. لاحظ أي سبب إذن موجود أمامنا وبين أيدينا للاستغفار. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال أبي: إن الرجل ليصوم يوما تطوعا يريد ما عند الله فيدخله الله به الجنة. السبب الخامس أيضا، وقلنا هذه طاعات مخصوصة يعني، وإلا هي كل الطاعات موجبة لذلك، لكن أشير إلى بعض الطاعات التي فيها إشارة يعني في الأحاديث ويوجد غيرها أكيد. الخامس الحج، وخصوصا الوقوف بعرفة. روى الإمام الصادق عن أبيه الباقر عليه السلام قال: ما وقف بهذا الموقف أحد إلا غفر الله له، ثم قال عليه السلام: إلا أنهم في مغفرتهم على ثلاث منازل. الحجج ليسوا كلهم في مرتبة واحد وفي درجة واحدة وباستحقاق واحد، هم الكل يغفر له، لكن أيضا المغفرة لهم بمراتب. فالإمام يعق يقول عليه السلام: صح، ما وقف بهذا الموقف أحد إلا غفر الله له، لكن يتدارك يقول: إلا أنهم في مغفرتهم على ثلاث منازل، ليسوا كلهم ينالون الجزاء، ليس من العدالة. ذكرت هذا أيضا أنا عند تهداف إلي في هذا، أولا أنه حديث في استقبال شهر رمضان، وثانيا أخدم بهذه المحاضرات، ليست هذه فقط، أخدم الأخوة الخطباء المنبر الحسيني والمرشدين الدينيين عموما، لذلك أحاول أن أبدأ الحديث العام ثم أربطه بشيء ينفع إخواننا الخطباء. ربطته بشهر رمضان حتى يكون محاضرة في شهر رمضان والاستقبال شهر رمضان، ربطته بالحج حتى الإخوة المرشدون لقوافل الحجيج يأخذون هذه المحاضرة جاهزة ويربطونها أيضا بالحج. وأربطها أيضا في السبب الأخير أحب أتناوله بقضية الحسين عليه السلام، حتى أيضا خطبة المنبر الحسيني يعمقون دائما أشير إلى هذا وألفت نظرهم وأكرر حتى يعمقوا المعارف القرآنية من خلال المنبر الحسيني. فجملة من هذه الآيات المقتبسة من القرآن الكريم أحاول أن أربطها بالنهاية بالحسين عليه السلام وبكربلاء حتى تكون فرصة لخطباء المنبر أن تكون أمامهم محاضرات جاهزة تفيدهم كمادة للمنبر. فإذا السبب السادس للمغفرة هي زيارة المعصومين سلام الله عليه جميعا، أولهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وقد ورد في زيارته ليتوفق لحج وعمرة ويقرأها أو ليقرأها في زيارة النبي يوم السبت موجودة. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا رسول الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الرسول ما مات، الرسول حي عند ربه يرزق كما الشهداء عند ربهم يرزقون. أي بئسة العقيدة التي تعتقد أن رسول الله محى وجوده إلى آخره. نعم رحل إلى الرفيق الأعلى لكنه موجود فاقصده. لما تزوره قل زرت رسول الله، مو فقط زرت قبر رسول الله، لا أنا زرت رسول الله صلى الله عليه وآله. فالزيارة تقول اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. بقية الزيارة ماذا فيها؟ وإني أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي وإني أتوجه إلى الله ربي وربك ليغفر لي ذنوبي، لأن الآية وعدت جاءوك فاستغفر فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. وهكذا سائر المعصومين سلام الله عليهم زيارتهم موجبة للمغفرة، وخصوصا زيارة الإمام الحسين عليه السلام. الأحاديث كثيرة في فضل زيارة الحسين وما توجبه من آثار ومن بركات، ومنها غفران الذنوب عن الإمام الصادق عليه السلام وولده موسى بن جعفر عليهما السلام قال: من زار قبر أبي عبد الله عارفا بحقه غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الأسباب كثيرة والحديث في الآية طويل ويطول بنا المقام، بالتأكيد لا نريد أن نخرج عن حدود اللياقة وحدود الحديث في مجلس واحد، لا يسمح الوقت أكثر من ذلك. نسأل الله تعالى أن يشملنا بفضله وكرمه ويوجب لنا مغفرته إن شاء الله تعالى والقربة منه والزلفى لديه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.